معنا صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن أكيد، ويزيد يعني إيمانا وثقة، وأسأل الله أن يطيل في عمره ويجعل عمله في رضاه، ويجعل سعيه في رضاه، ويجعل خطواته مباركة. أسأل الله أن يطيل في عمره ويحسن عمله، وأسأل الله عز وجل أن يفعل بما يقول وبما نسب إن شاء الله عز وجل. وكما قال القائل من هذه الأبيات: استل هذه وأقول للإخوة الكرام: ما الفقر إلا لأهل العلم، إنه على الخير لمن استهدى إلاه. فبث بعلم تعش به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلمته في العلم، وأن يجعل لنا في القلب مدخلا. فنبدأ فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مسددا مؤيدا بقبل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، معاشر المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وهذا اللقاء لقاء مبروكا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. الحقيقة يا أيها الإخوة، المواضيع ازدحمت في ذهني، لكن لما سمعت معكم تلاوة إمامكم جزاه الله خيرا من هذه السورة العظيمة، سورة الذاريات، هيجت فينا الكلام الذي نبدأ فيه ونعيده ونكرره ولا نمله، في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذه الآية العظيمة أبانت عن سبب خلق الإنس والجن، وعن الغاية من خلقهما وتكليفهما. ولهذا لو سألك أو سألت نفسك: لما خلقت؟ لما وجدت في هذه الأرض؟ هل لآكل وأشرب وأنام وأقوم وأعمل وأتعب وأنصب؟ إن غاية خلقك أيها الإنسي وأيها الجني، إن غاية خلق المكلفين هو لأجل عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن خلال هذه الآية فإن التوحيد له ست أهميات. الأولى ما نصت عليه الآية الكريمة بأسلوب الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من خلقنا عبادة الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ليوحدوني. إذن لأجل التوحيد خلقنا معاشر الإنس والجن، هذه الأهمية الأولى. الأهمية الثانية: لأجل التوحيد أرسل الله رسله، من أولهم، من أولهم؟ آدم أو نوح؟ أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم. فأرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، إنما بعثوا لأجل تحقيق التوحيد والعبادة لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في آية النحل. في آية الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن جميع الأنبياء وجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الحقيقة. تقرؤون في القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح كلهم ماذا يقولون؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأهمية الثالثة أنه لأجل التوحيد أنزل الله كتبا. ما هي كتب الله المنزلة؟ كتب الله المنزلة كثيرة، نعلم منها خمسة: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والمهيمن عليها الناسخ لها الفرقان العظيم القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب إنما نزلت لتحقيق التوحيد لله، ألا يعبد في الأرض إلا الله، أن يقال لا إله إلا الله قولا في القلب وفي اللسان وفي العمل. الأهمية الرابعة أنه لأجل التوحيد خلق الله الدنيا وضرتها. ما ضرت الدنيا؟ الآخرة. ولهذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. فخلق الله الدنيا دار عمل بالتوحيد، وخلق الله الآخرة دار جزاء عليه. من حقق التوحيد في الدنيا جازاه الله بالجنان في الآخرة، من أخل بالتوحيد في الدنيا جازاه الله بناره يوم القيامة، إما على نقصه في التوحيد بأن يلج النار على قدر ذنبه، وإما بالخلود بها إن كان ممن أهمل أو أغفل أو تغاضى عن توحيد الله. الأهمية الخامسة أن الله خلق الجنة والنار لأجل توحيده. فالجنة دار جزاء للموحدين عملوا بالتوحيد في الدنيا وأقاموه لله عز وجل على كثرة المنهيات والمغريات والصوارف. والنار دار جزاء لغير الموحدين يجازون بها في نار جهنم. الأهمية السادسة أنه لأجل التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله لم يقم لتقطيع الرؤوس كما يفعله من يدعون الجهاد والجهاد عنهم بريء. ما قام الجهاد في سبيل الله لاسترقاق العباد وسرق الأموال واحتلال البلدان، إنما قام الجهاد في سبيل الله لئلا يعبد في الأرض إلا الله. نعم، هذه الغاية العظمى والأهمية القصوى من الجهاد في سبيل الله. بعدما تلعب به من جماعات وأطياف وملل وفرق كلهم يزعم أنه يجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهدون في سبيله. قال رستم قائد جيوش الفرس لما أرسل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل القادسية أن ابعث إلينا من نفاوضه، فبعث إليه ربعي بن عامر رضي الله عنه، وكان رجلا قصيرا ضعيفا هيئته هيئة الرثة والبذاذة. جاء يمشي على فرسه حتى أدخل فرسه ديوان رستم وفيه النمارق يمنة ويسرة، وكلما مر على نمرقة طعنها برمحه حتى قرب من رستم فنزل وربط فرسه بإحدى النمارق ومعه رمحه وأبى أن يجلس إلا بجوار رستم. ثار به أعوانه رستم ووزراءه فقال لهم رستم دعوه، فقال أنا ما أتيت إليكم، أنتم من طلبتموني. فجلس بجوار رستم، قال ما الذي جاء بكم وكنتم أعرابا عراة نكسيكم وجعاة نطعمكم ونفعل ونفعل؟ قال ربعي بن عامر نعم كنا كذلك، فمن الله علينا بالإسلام وبعث إلينا رسولا من أنفسنا. قال ما الذي جاء بكم؟ فقال جئنا قبل ذلك لما قيل له ابتعد اجلس في الأسفل، قال جلوسي جنب بجوار رئيسكم لا يزيدني ولا ينقصه، لا يزيدني رفعة ولا ينقصه من قدره، إظهارا لعزة المؤمن الذي تعزز بتوحيد الله. ثم لما قال له ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ذل الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا فيه بيان حقيقة الجهاد، أنه ما جاء الجهاد إلا لتحقيق التوحيد لله رب العالمين، لئلا يعبد في الأرض إلا الله، لئلا تصرف العبادة إلا له وحده سبحانه وتعالى. إذا علمنا أهمية التوحيد فإنه من اللازم ومن المؤكد أن نعرف خطر ضده وهو الشرك. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. قبل أن أسترسل بكلمة الإخوة الذين يتكلمون العربية، عندهم مترجم؟ ها؟ إلى أني رأيت الشيخ عمر وحده. طيب الحمد لله. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وبينا له ستة أهميات، من يعيدها علينا بإجمال يا أخواني؟ ها؟ ولا واحد؟ ذكرنا للتوحيد ست أهميات، ها؟ لا يكون الكلام دخل من هنا وخرج من هنا. ما أهمية التوحيد؟ تفضل.
هي التوحيد أولا هو عبادة الله الواحد القهار الأول، ثانيا
نعم لأجله خلق الله الخلق، هذا واحد.
الله والإنس والجن لأجل الهدف العبادتي. ثالثا أرسل الرسل والأنبياء
لأجله أرسل الرسل، أحسنت.
رابعا هو هدف الجهاد، هو هدف من كتاب التوحيد بشروطه التي حدد الإسلام. خامسا أن هناك جنة، يعني ما خلق الله في الدنيا كله هو هدف واحد، استعانة من أجل التوحيد. ثالثا هو الذي أتفق
نعم
هو أن الجهاد من أهداف التوحيد، أي أن الجهاد شروطه
في الإسلام هو أنه من أجل التوحيد، أو جاء من أجل التوحيد. أحسنت. السادسة من أهمية التوحيد أنه لأجله أنزل الله الكتب. خطر الشرك يا أيها الإخوة بستة أشياء. أولا أنه الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتي النساء. ثانيا أنه الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الخطر الثالث أن الشرك بالله جل وعلا يحبط العمل مهما بلغ ومهما كثر. قال الله جل وعلا في آية الزمر في آخرها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. لو أشرك نبينا عليه الصلاة والسلام وحاشاه ذلك لحبط عمله ولأضحى خاسرا. فإذا كان هذا في حق الأنبياء فمن دونهم من باب أولى. الخطر الرابع أن الشرك بالله يذهب عصمة الدم والمال والنفس. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الخطر الخامس أن الشرك بالله يحرم على صاحبه الجنة، فالجنة حرام على من أشرك بالله، والنار حرام على من حقق لا إله إلا الله. في الصحيحين عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا علمنا هذا يا أخواني زاد اهتمامنا وتعظيمنا وتأكيدنا على أمر التوحيد، فنبدأ فيه ونعيد. ولو لم تحصل من الدنيا إلا أن تحقق توحيد الله فقد فزت الفوز العظيم وفزت الفوز الكبير. في خضم ذلك خاف علينا سيدنا صلى الله عليه وسلم ذنبا خفيا يخل بالتوحيد ويضعفه ويوهنه، داء قلبي خافه علينا أعظم مما خاف علينا فتنة المسيح الدجال. إن فتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، مع ذلك خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتنة أعظم من مخافته علينا فتنة الدجال. فقد روى أهل السنن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال، ألا أعلمكم وأخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، وفي رواية قال الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وأنت سل نفسك أيها الموفق وأيتها الموفقة لماذا خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم الرياء وهو الشرك الخفي أعظم مما خاف علينا المسيح الدجال، مع أن الرياء أكثره شرك أصغر والدجال كفر أكبر يخرج من الملة. لما خاف علينا الرياء أعظم مما خاف علينا فتنة المسيح الدجال؟ سل نفسك هذا السؤال وانظر أتجد له جوابا أم لا تجده. أثمة جواب يا أخواني؟ نعم نعم، الرياء شرك أصغر يفضل الأكبر، لكن الدجال كفر أكبر.
إذا أشركت في عملك أحد غير الله فهو شيء
إذا أيهما أخطر؟
هذا الشرك
الأصغر أم الدجال؟ الدجال أخطر، لأن الدجال كفر أكبر يدعي أنه رب العالمين، والشرك الأصغر مرحلة تفضي إلى الأكبر، وقد يحصل الأكبر وقد لا يحصله. لما خاف علينا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ والبخيل من هو البخيل؟ الذي يذكر عنده الرسول فلا يصلي ولا يسلم عليه، هذا بخيل. بخل على نفسه بالأجر، بخل على نفسه بثواب الصلاة. لماذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر أعظم وأخطر وأشنع من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال؟ إن السبب يكمن في أمرين اثنين، أحد يعرفهما يا أخواني؟ السبب الأول أن المسيح الدجال لا يظهر خطره إلا على من أدركهم في زمانه، بمعنى من مات قبل ظهور الدجال عليه فقد سلم منه ومن شره، أليس كذلك؟ أما الشرك الخفي فلا يسلم منه لا الأولون ولا الآخرون، لأن أكثر الناس لا يلقي له بالا في قلبه ولا في خاطره ولا في اهتمامه. ولهذا عظمت مخافة نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال أعظم منه مخافته علينا من الرياء. السبب الثاني أن الدجال إذا ظهر عرف بظهوره واشتهر أمره مع ما يكون من التلبيس والتدليس بالشهوات والشبهات، أما الرياء فهو داء خفي قلبي لا يكاد يفطن له كل أحد. من الناس من يهتم بصلاته ويهتم بمظهره أعظم من اهتمامه بأمر قلبه وتعلقه أبالله أم بغيره. ولهذا قال الرياء يسري في النفوس سريان الشعاع في الهوى أكثر الناس لا يلقي له باله. ما هو الرياء وما أنواعه وما أحكامه؟ إن الرياء يا أيها الإخوة هو أن يبتغي الإنسان بعمله المراءة، يرائي إنسانا مثله، يرائي من له من له عليه منفعة أو يخشى منه مضرة. والرياء شعار المنافقين قديما وحديثا، تقرؤون في سورة النساء في أواخرها في قول الله جل وعلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أعمالهم اتقاء للناس. ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أثقل صلاة على المنافقين صلاة ماذا وماذا؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لماذا عظمت هاتان الصلاتان على المنافقين العشاء والفجر؟ لأنهما في ظلمة في ليل، ولو فقدوا لم يفقدوا، لأن عملهم ليس لله وإنما عملهم مراءة للناس. الرياء يا أيها الإخوة ذنب خطير تظهر عقوبته في الدنيا بشرك صاحبه، وعقوبته في الآخرة على رؤوس الأشهاد يوم يقول الله جل وعلا للمرائين اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. لماذا يقول ربي لهم هذا القول؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره. يقول اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا، تبتغون مدحتهم ثناءهم تخافون ذمهم وعيبتهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. وفي سورة الزمر يقول الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، أي خالص من كل شائبة، أي شائبة لا يقبلها الله في عبادته في دينه. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الشرك، اتخاذ الأولياء والشفعاء وصائط بيننا وبين الله في العبادة، والله لا يقبل وصائط في عبادته، لأنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب ولا بعيد؟ أكيد أنه قريب يا أخواني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مدام أن الله قريب ويسمع دعاءنا ويسمع نجوانا ويطلع على قلوبنا ومقاصدنا، ما بال فئام من المسلمين إذا اشتدت بهم الأمور وعظمت عليهم الكروب نادى يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد وأدركني وأغثني، لأنه غفل عن هذا التوحيد وطلب بعمله من عظمه في سره وفي قلبه. ألا لله الدين الخالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هكذا يقول ربي جل وعلا، من عمل عمل أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله غني عن الشرك وهو الواحد ولا يقبل من عباده إلا التوحيد. الرياء كم أقسامه؟ قسمان. أقسام الرياء قسمان، وقبل أقسامه يسمى بالرياء ويسمى بالشرك الخفي. الرياء لأنه راء بذلك غير الله، طلب مدحة الناس وثناءهم وتسميعهم، وسمي بالخفي لأنه لا يطلع عليه أحد، وإنما هو في القلب في النية والإرادة في المقصد ومعقد قلبه، ولهذا هو خفي، ومنهم من لا يلقي له بالا. الرياء نوعان، رياء في أصل العبادة ورياء طارئ على العبادة. أما الرياء في أصل العبادة فكرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من المنافقين من خرجوا مع النبي للجهاد، لكن ما خرجوا لله، خرجوا لئلا يفقدوا، خرجوا ليغنموا، خرجوا لينالوا المدحة. وجاء أحد المنافقين يعتذر قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، قال يا رسول الله والله لقد علم الناس إعجابي ببنات بني الأصفر، فأذلي ولا تفتني، أذلي ألا أخرج معكم لئلا أنفتن ببنات بني الأصفر. قال الله جل وعلا فاضحا لهم في سورة سميت الفاضحة لأن فضح المنافقين، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا بالفتنة سقط. هؤلاء المنافقون خرجوا في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، لكن ما خرجوا لله وإنما ليمدحوا ولئلا يفقدوا. من سيد المنافقين يا أخواني؟ من رأسهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع النبي في غزوة بني المصطلق، ولكن النفاق ظهر على لسانه لما تلاحى رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار وتغاضب، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قالها معرضا بالنبي وبالصحابة، فثار عليه أقرب الناس إليه ابنه عبد الله، ووقف عند باب المدينة عند مدخلها، قال والله لأنت الأذل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، ووالله لن تدخلها حتى يأذن بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفع عبد الله إلى هذا الموقف؟ إنه الإيمان والتوحيد. ودفع أباه إلى ذلك الموقف الخسيس الرديء هو النفاق والرياء. خرج المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خروجهم لم ينفعهم ولم يشفع لهم لأن عملهم رياء. آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ غزوة إيش؟ غزوة بدر؟ آخر غزوة، غزوة تبوك في أي سنة؟ في السنة 9 من الهجرة. يغششكم الشيخ؟ في الطريق من المدينة إلى تبوك كم المسافة بينهما؟ 700 كيلو في وقت اشتد فيه الحر، وهي الغزاة الوحيدة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أخبر فيها بوجهته على غير عادته، لأن العدو عظيم والمسافة طويلة والوقت حار. خرج معه جمع من المنافقين، في الطريق حصلت منهم حادثتان وتتكرر في هذا الزمان وفي كل زمان. الحادثة الأولى بينما هم يمشون، قال رجل من المنافقين وهو واحد وسمع كلامه ضاحكا به يكهكه معه جماعة، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من قراءهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي ما همهم إلا العيشة الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا. أقائل واحد والسامع له جماعة يكهكرون ويضحكون، سمعها أحد الصحابة فلم يطق أن يسمعها وهو عوف ابن مالك الأشجعي، قال كذبت ولكنك منافق. كيف حكم عليه بالنفاق؟ مما أظهره الله على لسانه من استهزاء وسخرية واستخفاف وسوء ظن بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصحابته. حرك عوف إلى أول الجيش، لماذا؟ جيش 30,000، لماذا حرك عوف إلى أول الجيش؟ ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا يسير في أول الجيش وهو أشجع الناس وأفرسهم عليه الصلاة والسلام. فما بلغ عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والخبر من السماء يسبق عوفا. قال عليه الصلاة والسلام يا عمار، وكان بيده خطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. أنزل الله فيهم آية تقرؤونها في سورة براءة، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح ما نقصد، نضحك على أنفسنا، نقطع عنا عناء الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم إيمان تلاه الكفر، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. أحد هؤلاء السامعين ليس المتكلم أدركته التوبة وأراد أن يعتذر، فحرك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسير القوم. يقول ابن عمر وهو يصف المشهد، ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي نسعة الناقة؟ يعرف ذلك من رعى الإبل منكم؟ يا أخانا أنت من موريتانيا؟ لا، لو تعلق بخطامها أو بزمامها سقطت معه الناقة. أنت الآن تبي تعرف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه، وهذا الشيخ يغششكم. ما هي نسعة الناقة يا أخواني؟ ليس للناقة لجام، اللجام للفرس. لو تعلق بذيل الناقة أتت معه الناقة على اليمين واليسار. أشهد بالله أنكم لستم أهل الإبل ولا تعرفون الإبل. النسعة يا أيها الإخوة هي البطان، البطان الذي يكون من جلد، من جلد الإبل، ويشد الشداد على ظهر الناقة، هذا اسمه نسعة. كما في السرج للخيل الذي يشد السرج تحت البطن. يقول ابن عمر: ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الحجارة لتنكب قدمه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، نلهو، حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق. والنبي لا يلتفت إليه احتقارا وازدراء لقولهم، ولا يعيد إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تأملوا هذا المعنى يا أيها الإخوة، وانظروا كم يقع بين المسلمين الآن من استخفاف واستهتار واستهزاء بدين الله وبأحكام الدين. لما رسم فاجر من الفجار وكافر من الكفار رسوما يسخر بها بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثرنا وغضبنا وأخذتنا العزة، وهذا حق. لكن لماذا إذا سخر بيننا في مجالسنا بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير فينا شيء؟ أليس هذا الواقع؟ إنها اختلاف المعايير، إنها المعايير المزدوجة، تفريغ طاقة عندنا في نفوسنا. أما إذا كان المستهتر المستهزئ الساحر بديننا منا ومن بني جلدتنا، ما كأن شيئا حصل. لماذا نكيل بمكيالين؟ لماذا هذا الظلم والبغي والعدوان؟ كما تنتصر لنبيك من كافر سخر به، انتصر لنبيك من مؤمن من أقاربك وجماعتك وبني بلدك استهزأ به وبدينه، وإلا فأنت تكيل بمكيالين ظالمين غير عادلين. المنافقون عملوا للناس لم يعملوا لله، ولهذا لم ينفعهم عملهم، بل جعلهم الله وسيجعلهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النار يا أخواني دركات، والجنة نسأل الله أن ينزلنا إياها درجات. دركات النار بعيدة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وهذا حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ سمعنا وجبة صوت ارتطم في الأرض. سمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. الله أعلم لأن علم الله أحاط بكل شيء، والرسول أعلم لأنه في ذلك الوقت يوحى إليه. الآن وش نقول؟ الله أعلم. لا نقول الله ورسوله، لأن الرسول انتهى ما بيننا وبينه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، قبل 70 سنة، الآن بلغ إلى قعره. 70 سنة وهو في هوي وسقوط، ما بلغ قعر جهنم إلا بعد 70 سنة. عرفتم يا من درستم نظرية نيوتن وأينشتاين؟ 70 سنة وهو في هوي، الآن بلغ إلى قعره، وسيكون في قعر جهنم المنافقون، لأنهم أظهروا ما لم يبطنوا، رأوا الناس بأعمالهم فلم يذكروا الله إلا قليلا. هذا الرياء وهذه شناعته وهذا الرياء كفر أكبر الذي يكون في أصل العبادة. لا يصلي إلا رياء إذا صار مع أصحابه ومع ربعه صلى في المسجد، وإذا كان في عمله جمع الصلوات كلها إلى آخر الليل أو إلى أول الليل، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب إذا رجع إلى بيته. لماذا يا مسلم؟ قال كذا يريد رب العمل. إذا شهد الجمعة صلاها مع الناس وبقية الأيام لا يعرف الصلوات، ويشهد الجمعة لئلا يفقد لئلا يذم ويعاب. هذا صلى لله أم صلى للناس؟ ربي يعلم به نجواه وسره، لأن الله يعلم السر وأخفى من السر. إذا صام صام لأجل الناس، صام قومه فصام معهم، لن يصم لله عبادة. إذا قرأ القرآن لأجل أن يمدح، إذا تصدق لأجل أن يثنى عليه بأنه كريم وبأنه سخي، فعمله ليس لله وإنما عمله ليمدح من الناس. فهذا الرياء الذي يكون في أصل العبادة من أول ما يفعلها إلى منتهاها، هذا رياء المنافقين، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لصاحبه. النوع الثاني، أطلنا عليكم يقول إخوانكم أن تقدموا وتراصوا لتفتحوا المجال لإخوانكم. أطلت عليكم يا أخواني. كم باقي لي من الوقت يا مدير الجلسة؟
كم
في الشهر؟ إلى أذان الفجر. أنا أعدكم قبل الفجر أني أنتهي إن شاء الله. ما بقي إلا مسألة واحدة أتكلم عليها ثم أنتهي، لأني أحب أن تقوموا وقد اشتقتم للحديث ولا تقوموا وقد مللتم من الحديث. عرفنا النوع الأول من الرياء، وهو رياء شرك أكبر أحاط بالعمل، كل عمله رياء، صلاته رياء، صومه رياء، زكاته رياء، حجه رياء، ما حج إلا ليقال حاج فلان، هذا رياء. النوع الثاني وهو الأكثر وقوعا من الرياء، تدرون ما هو؟ يسمى عند العلماء بالرياء اليسير، وهو الرياء الخفي. صلاته لله، صومه لله، حجه واعتماره لله، زكاته لله، بره بوالديه لله، صلته رحمه لله، صدقه الحديث لله، لكن طرأ عليه الرياء. مثاله يقوم يصلي، خرج من بيته متوضئا متطهرا، جاء إلى المسجد يصلي لله، كبر التكبيرة لله، في الركعة الثالثة سمع من يمدحه، انظروا إلى صلاة فلان، هذا ما شاء الله من عباد الله الصالحين، ما أحسن صلاته، ما أحسن قراءته، ما أحسن ركوعه وسجوده. فسمع من يمدحه، أو طرأ عليه من جلسوا ليمدحوه فحسن صلاته لأجلهم. أصل الصلاة لمن؟ لله، لكن طرأ عليها ودخل عليها هذا الرياء. عندئذ هو في حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يدافع هذا الرياء ويجاهد نفسه لئلا يلتفت له ولا ولئلا يؤثر عليه، فما دام في مجاهدة فصلاته صحيحة وله أجران، أجر الصلاة وأجر أن جاهد هذا الخاطر الشيطاني في دفعه، لأنه لم يسترسل معه ولم يقبله وإنما جاهد نفسه فخلص صلاته لله. كذلك في صومه، كذلك في زكاته، في صدقته، في قراءته. الحالة الثانية أن يسترسل مع هذا الرياء ويتمادى معه. افهم ذلك أيها المؤمن، لأنه داء قلبي كما قاله عليه الصلاة والسلام، شرك خفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، صلى لأجل أن يعطى الراتب، صلى لأجل أن يمدح في قراءته. فهذا هو الرياء الطارئ. إذا استرسل معه وتمادى معه، أول صلاته الركعة الأولى والثانية والثالثة لله، طرأ عليه الرياء في الركعة الثالثة أو الرابعة، إن استرسل معه فسدت هذه الصلاة، لأن يسير الرياء يبطل العبادة التي صاحبها، فعليه أن يعيدها مرة أخرى، لأنه عمل خلط وشيب بغير إرادة وجه الله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فصدق بصدقة فدفع مقدم الصدقة لله، بقيت المبلغ دفعه ليمدح يثنى عليه لئلا يلام ألا يسدد ما بقي عليه من الصدقة، فدفعه لأجل الناس، هذا رياء، فضلت جميع صدقة. وهذا اليسير، يسير الرياء لا يبطل جميع الصلوات وجميع العبادات، وإنما يبطل العبادة التي صاحبها. لماذا؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. إذا علمت هذا أيها المؤمن، فسل نفسك وتفقد قلبك ونيتك وإرادتك، هل أعمالك كلها لله أم فيها عمل أردت به مدحة الناس وجزاءهم وثوابهم، وأردت دفع ماذا؟ ملامتهم. من إخواننا من إذا قام يصلي خشع في صلاته، وإذا قام وحده نقرها نقرا. لماذا أمام الناس تخشع صلاتك وفي وحدك تنقرها نقرا؟ لأن عملك ليس لله، وإنما لئلا تلام ولئلا تعاب من أصحابك. أنا ضربتها بالصلاة وهي في سائر العبادات. من الناس من يبر والديه، يبر أمه، ليمدحه الناس، فلان البار، فلان الذي أحسن إلى والديه، وإذا خلا بأمه أو بأبيه رفع عليهما أصواته، هذا عمله ما هو لله. إذن انظر للمحرك في قلبك، ليسلم لك دينك ويسلم لك إيمانك وتصح لك أعمالك، ولا تكون يوم القيامة هباء منثورا، لا تكون محبطة لك، لأنك ما أردت بها وجه الله جل وعلا. هذا الرياء وهذه أنواعه، وبأجله عرفنا لماذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم. الرياء أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. المسألة الأخيرة سأسألكم إياها، ما هو الشيء الثاني الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا المسيح الدجال على شناعته وفظاعته؟ البدع؟ لا، حنا في الشرك الأصغر. حب الدنيا؟ لا. الرياء انتهينا من هذا الأمر الأول، أنا أسأل عن الأمر الثاني. اللسان، ليس اللسان وليس النساء، ولو أنتم ما تعطون المرأة حقها هداكم الله. ما الشيء الثاني الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال؟ إن عجزتم رجعنا للمشايخ حتى ما يغشونك مرة أخرى. لا، الدنيا لا، ليست الدنيا ولا حبها، وليست النساء ولا عشقها. لا. لا، السؤال مرة رابعة، ما الشيء الثاني الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال؟ ها؟ لا، الشرك الخفي هو الأمر الأول، الشرك الخفي هو الأمر الأول يا أخواني. لا، ها؟ الفرقة لا، ها يا أخواني. ها؟ خلصنا من الرياء، أنا أبغى سكن الأمر الثاني، ده سكن تو.
حتى الدنيا يقول لا.
قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا للجواب: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. الأئمة المضلون أضلوا الناس على غير علم. هؤلاء خافهم علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ونفس العلة في الأئمة المضلين هي العلة في الرياء، لأن الأئمة المضلين في أول الزمان وآخره، والدجال في آخر الزمان، لأن الأئمة المضلين يصرفون الناس عن دين الله شيئا فشيئا، بالبدعة ثارة، وباتباع الهوى تارة، وبتبرير المعاصي لهم تارة، إلى أن ينحلوا من دين الله شيئا فشيئا. والأئمة المضلون يكثرون في أول الزمان أو في آخره، في آخره إذا قل العلم وكثر الجهل وقبض الله العلماء، اتخذ الناس أئمة مضلين. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء، إن ذهبوا ماتوا، أو ذهبوا عن محل التأثير، حيدوا، سبوا، قدح فيهم، اتهموا بأنهم علماء البيت الأبيض أو علماء البيت الأحمر أو عملاء أو علماء سلاطين، حيدوا عن الناس. ما النتيجة؟ سيتخذ الناس رؤوسا جهالة بطبيعة الحال. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جعلوهم رؤوسا أي رؤساء، وهم جهال بدين الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهال بمقاصد الأمور ومآلاتها، جهال بالسنن، علماء بالبدع والأهواء والشهوات والمناصب والرئاسات. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. ما النتيجة؟ ما في شيء، ليس في الجبة شيء، فأفتوا بغير علم، لأنهم رؤساء مستحيل يقوم ما نعلم، فأفتوا بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم: فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم ممن سألهم. ولهذا خاف علينا الأئمة المضلين أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. وإذا خرج المسيح الدجال، ولا أظنه بعيدا، فإن من سيبرر له ويدعو إلى دعايته ويذيعه ويلمعه أئمة الضلالة، وسترون ذلك إن مد الله في أعمالكم. نسأل الله ألا يحيينا ولا يبقينا حتى يظهر علينا الدجال، وأن يميتنا على الإسلام وهو راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم طهر قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن الرياء، وطهر أعمالنا من الخيانة، وطهر أعمالنا وأقوالنا من تعلق بغير وجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا في هداك وسعينا إلى رضاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم أعذنا من فتنة المحيا والممات، وأعذنا من فتنة المسيح الدجال، وأعذنا من عذاب القبر، وأعذنا من عذاب جهنم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارض علينا وعلى والدينا ووالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والمعذرة إليكم على الإطالة.
ويجعلنا وإياكم الذين استمروا قال تعالى اتبعوني أحسن جزاء الله خير جزاء، فقد نصح وأبان